السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
بسم الله. هذه الآية الكريمة من سورة آل عمران جاءت بعد قوله جل وعلا إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. الآية يخاطب الله جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله قل يا محمد لأهل الكتاب. ما المراد بأهل الكتاب؟ قيل المراد نصارى نجران لأن الكلام في الآيات السابقة عنهم. وصدر سورة آل عمران نزلت فيهم. وقيل المراد بأهل الكتاب هنا اليهود لأنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وقيل لا داعي للتخصيص وإنما هذا عام حتى وإن كان سبب النزول الخطاب لليهود أو للنصارى فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قل يا أهل الكتاب. وإذا قيل أهل الكتاب فالمراد بهم اليهود والنصارى لأن لهم كتاب نزل من الله جل وعلا على نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. فقيل لهم أهل الكتاب وهم وإن كانوا كفار وإن كانوا مشركين إلا أنهم يتميزون عن غيرهم في أن الله جل وعلا شرع أخذ الجزية منهم دون المشركين وغيرهم إلا المجوس. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء سنوا بهم سنة أهل الكتاب. فلا تؤخذ الجزية من مشرك وثني ولا من أي كافر سوى اليهود والنصارى والمجوس. وهم كفار لأنهم كفروا بالله وعبدوا معه غيره. فاليهود يعبدون عزيرا والنصارى يعبدون المسيح عيسى ابن مريم. فهم كفار ومشركون إلا أن الله جل وعلا جعل لهم أحكاما خاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى أهل اليمن قال له عليه الصلاة والسلام: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، من اليهود والنصارى وعندهم علم، ونزل عليهم على أنبيائهم كتب وهم يعرفونها لكنهم ما يعملون بها، وهم يزعمون أنهم مؤمنون بأنبيائهم، والحقيقة والواقع أنهم كفار بأنبيائهم كما هم كفار بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم آمنوا بأنبيائهم حقا لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن أنبياءهم تأمرهم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وتطبيق التوراة والإنجيل، وقد جاء في التوراة كما جاء في الإنجيل الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعثه الله. قل يا أهل الكتاب تعالوا، تعالوا كما تقدم في تعالى، يعني الأصل أنه تفاؤل بأن تنادي شخص بأن يصعد من العلو، وتعالى الألف فيه عوض عن ياء، والياء عوض عن واو، لأنك تقول للنساء تعالينا فهي عوض عن ياء، والياء هذه عوض عن واو لأنك من على يعلو. تعالوا بمعنى هلموا وأقبلوا واستجيبوا لي، تعالوا إلى كلمة سواء، تقرأ سواء بالمد والهمز وتقرأ بالقصر سواء، سواء وسوى بالضم والفتح للسين والقصر بالألف، وعلى كلا القراءتين سواء أو سواء أو سواء بمعنى عدل، كلمة عدل، كلمة مستقيمة. والمراد بالكلمة هنا الكلام المفيد، لأن كلمة، الكلمة في اصطلاح اللغويين وأهل العربية، الكلمة الكلمة الواحدة مثل زيد وعمر، ما كان من اسم أو فعل أو حرف يقال له كلمة، والجملة ما كانت مفيدة، وهنا يقال كلمة، ويقال جاء فلان فألقى علينا كلمة، يعني كلام كثير وخطبة ونحو ذلك. فالمراد بها الكلام المفيد إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، صفة للكلمة بأنها كلمة عدل وحق وصدق. سواء بيننا وبينكم يعني علينا وعليكم الأخذ بها، حكمنا وحكمكم فيها سواء، نحن وأنتم مستوون في هذه الكلمة. ثم فسرها جل وعلا بقوله: ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله تعادل لا إله إلا الله، تعادل قول إبراهيم عليه السلام: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، أن لا تعبدوا إلا الله، النفي أولا ثم الإثبات. أول ما فرض الله على العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فالكفر أولا بالطاغوت ثم الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله بدون كفر بالطاغوت ما يستقيم ولا يحصل به الإخلاص. وكفار قريش يعبدون الله ويعبدون معه غيره، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. فليس المراد دعوة الخلق إلى عبادة الله، وإنما المراد دعوة الخلق إلى عبادة الله وحده، إلى عبادة الله وحده. أما من يعبد الله ويعبد معه غيره فليس بموحد ولا عابد لله ولا مسلم. ألا نعبد إلا الله، هذا لا نعبد، هذا النفي، إلا الله قصر وحصر وتخصيص العبادة بالله جل وعلا وحده لا شريك له. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك، معطوف على ألا نعبد، ما نقول ولا نشرك، لا، لأنها وألا نعبد، ألا نعبد إلا الله وألا نشرك به شيئا كائنا من كان. ألا نشرك به شيئا نكرة في سياق النفي تعم، ما نشرك به عيسى ولا عزير ولا ملك ولا جني ولا صنم ولا حيوان ولا نبي ولا رسول ولا أي مخلوق، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، لا يعبد بعضنا بعضا، لأننا كلنا عبيد لله، والعبد لله ما يصلح أن يكون معبود ولا يصلح أن يكون إله، لأنه هو عبد، فكيف يكون عبد من ناحية وإله من ناحية؟ لا. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، يعني ما نسجد ولا نعبد بعضنا بعض، يعني ما يعبد بعضنا بعض ولا يسجد بعضنا لبعض، ولا يطيع بعضنا بعضا في معصية الله. والطاعة في معصية الله عبادة، كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وعدي بن حاتم يسمع، قرأ قوله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. عدي بن حاتم جاء مسلم رضي الله عنه، لكنه كان على النصرانية تنصر، فقال: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم، ما نعبد الأحبار والرهبان. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم العبادة، فقال: أليسوا يحرمون عليكم ما حرم الله، ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. ويحلون لكم ما حرم الله يحللون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فتطيعونهم؟ قال: بلى. صح، إذا حرموا شيء حرمناه وإن كان في الأصل حلال، وإذا أحلوا لنا شيء حللناه وإن كان الأصل حرام، فنحن نطيعهم في هذا ونحن تبع لهم. قال عليه الصلاة والسلام: فتلك عبادتهم. والعبادة والطاعة والشرك في الطاعة من أسوأ أنواع الشرك، لأنه يطيع طاعة عمياء، إذا أمر بشيء امتثل، عقل أما عقل يحلل له الحرام فيحله، ويحرم عليه الحرام ويحرم عليه الحلال فيحرمه، فهو مطيع للسادة، كما قال الله جل وعلا عنهم أنهم قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذا الذي ندعوكم إليه يا أهل الكتاب، يا معشر اليهود، يا معشر النصارى، ندعوكم إلى كلمة واحدة، هي أن تكون عبادتنا وعبادتكم لله وحده. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، لا نؤله أحدا غير الله تبارك وتعالى. وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني أبو سفيان، أبو سفيان بن حرب، أن هرقل دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ فإذا فيه، النبي صلى الله عليه وسلم كتب لقادة ورؤساء العالم يدعوهم إلى عبادة الله وحده، فكتب إلى هرقل عظيم الروم، وكتب إلى كسرى عظيم الفرس، وكتب إلى كبراء العرب والمناذرة وأمراء حول الجزيرة العربية يدعوهم صلى الله عليه وسلم إلى الكتاب. هذا هرقل لما جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم اهتم له ورأى أنه ليس بشيء عادي، وإنما هو يستدعي الاهتمام لأنه أتاه بشيء عظيم. فلما عرف أنه من عند محمد صلى الله عليه وسلم العربي الأمي في جزيرة العرب، قال له من حوله من أعوانه ابحثوا لي عن كل من تلك البلاد أحضرهم عندي ليتأكد ويسألهم. فجيء بهم وكبيرهم أبو سفيان في ذلك الوقت، وهم في الشام مجموعة، فقال أريد أقربكم نسبا بهذا الرجل الذي ظهر يقول إنه نبي. فقال أبو سفيان أنا، فقدمه وجعل ظهره إلى صحبه وقال اسمعوا ما يقول لي هذا الرجل، إن صدق فبها وإن كذب فكذبوه. وقدم أبا سفيان ولم يجعل وجهه إلى ربعه جماعة حتى لا يشير إليهم، قدمه عليهم وسأله عدة أسئلة يتعرف فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان عدو في ذلك الوقت للنبي صلى الله عليه وسلم، ويحب أن يفتري عليه لأنه حاربه، لكنه خشي أن يوثر عنه الكذب، خشي أن يتكلم من معه لأنهم ما يبالون به، لو كذب كذبوه، فخشي إن كذب أن يكذبوه بمحضر الملك فيسقط من عين الملك وينقل عنه أنه كذاب ونحو ذلك، فاضطر إلى الصدق، فلم يجد مجالا لأن يدخل إلا في كلمة واحدة، يقول حاولت أن أدخل فيها بعض الشيء، لما قال لي هل بينكم وبينه عهد؟ هل يفي بالعهد أو لا؟ يقول هذه قدرت أن أقول فيها بعض الشيء، قلت بيننا وبينه عهد لكن لا ندري ما هو صانع فيه، هل يفي بهذا العهد أو لا؟ فلما انتهى أبو سفيان مما جواب هرقل يقول أخرج الكتاب ليقرأه وهم يسمعون، فقرأ الكتاب فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، خاطبه عليه الصلاة والسلام وخاطب تناسبه، ما قال إلى الكافر الفاجر هرقل، قال إلى هرقل عظيم الروم ومعظم عندهم، سلام على من اتبع الهدى، ما يسوغ لنا أن نبدأ الكافر بالسلام، وإنما نقول سلام على من اتبع الهدى، من اتبع الهدى يسلم عليه، ومن ضل وانحرف لا ما يستحق. أما بعد، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، يعني أدعوك إلى الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، هذا ترغيب يرغبه صلى الله عليه وسلم، وكما قال الله جل وعلا لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام لما أرسلهما إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، والله جل وعلا يعلم أزلا أن فرعون لا يتذكر ولا يخشى، يؤتك الله أجرك مرتين، هذا ترغيب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ممن يؤتى أجره مرتين رجل آمن بنبيه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، مثل من أسلم من اليهود والنصارى، مثل عبد الله بن سبأ، عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، عبد الله بن سلام من الذين يؤتون أجرهم مرتين، فهو حبر من أحبار اليهود وأسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، يؤتك الله أجرك مرتين مضاعف. فإن توليت يعني أعرضت ولم تقبل الإسلام فإن عليك إثم الأريسيين، الأريسيين المراد بهم عامة من تحت ولايتك، يعني ما عليك إثم العلماء أو الأحبار أو عامة كل الناس لأنهم تبع لك. فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، إلى قوله بأننا مسلمون. أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم مع الكتاب هذه الآية الكريمة كما أمره الله جل وعلا أن يقول لأهل الكتاب ذلك، قل يا أهل الكتاب تعالوا، فهو قال لهم عليه الصلاة والسلام امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. ثم إنه التفت الهرقل إلى أبي سفيان ومن معه وقال إن كنت صادقا فيما قلت لي فإنه سيملك موضع قدمي هاتين. تعجب أبو سفيان، قال لقد أمر أمر ابن أم كبشة أو ابن أبي كبشة، حتى إن ملك بني الأصفر لا يخافه، يعني أعظم رجل في نظر أبو سفيان في ذلك اليوم، أعظم رجل في العالم هو ملك بني الأصفر ملك الروم، والآن يخاف من محمد وهم في حال كفرهم يضعون سل الجزور على رأسه وعلى ظهره وهو ساجد عليه الصلاة والسلام ولا يبالون به، ويأتي إليه ابن أبي لهب ويأتي بعظم يابس بالي فيفته في راحته ثم ينفخه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: تزعم أن الله يحيي هذا؟ قال: يحييه هذا ويحييك ويدخلك النار. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل الذي تكلم على النبي بهذا الكلام من أهل النار، عرف أنه لا يهتدي، مثل ما قال الله جل وعلا: ثبت يدا أبي لهب وتب. هذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وعلامة على صدقه. فتبت يدا أبي لهب وتب، هذه من أوائل ما نزل من القرآن. وكثير من كفار قريش أسلموا وآمنوا، وقد حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وآذوه وتسلطوا عليه، ثم هداهم الله للإسلام. وهذه السورة نزلت أول ما نزل من القرآن: تبت يدا أبي لهب وتب، فعرف قطعا أن أبا لهب يموت كافرا، ومات كافرا، أنه لا يؤمن، لأنه ما يمكن أن ينزل فيه قرآن بهذا الوعيد الشديد وهذا الذم والتوبيخ واللوم والعياذ بالله ثم يسلم. الله جل وعلا أعلم وأحكم. فقال: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، أن يخافه ملك بني الأصفر محمد الفقير المسكين الذي لا يلتفت له ولا يؤبه له، يخافه ملك بني الأصفر، خافه. وملك عليه الصلاة والسلام هو وصحابته من بعده موطن وموضع قدمي ملك بني الأصفر، وطردوهم من الشام ولاحقوهم وملكوا ما تحت أيديهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة بن مالك وهو عليه الصلاة والسلام طريد مستخفي يهاجر من مكة إلى المدينة يستخفي عن الناس لضعفه في نظر الناس عليه الصلاة والسلام: كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ تعجب سراقة بن مالك: كيف ألبس سواري كسرى؟ كسرى من يقرب حوله ومن يناله، وهو أعظم ملك في الدنيا، فسلبسها في خلافة عمر رضي الله عنه. فالله جل وعلا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يقرأ هذه الآية العظيمة على أهل الكتاب، تكفيهم في الدعوة وإقامة الحجة عليهم: فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، لأنهم هم يعرفون، والكتاب وعندهم علم ويعرفون عن مبعث محمد صلى الله عليه وسلم وأنه يبعث في آخر الزمان. وأخرج الطبراني رضي الله عنهما أن كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكفار: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. يعني هذا هو الكتاب الذي يرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكفار من أهل الكتاب يدعوهم إلى الإسلام. إن تولوا، يقول الله جل وعلا أن تقول لهم هذا لإقامة الحجة عليهم، وسيستجيب من أراد الله له الخير والهداية، واستجاب من النصارى أمم كثير، ولم يستجب من اليهود إلا عدد قليل، لأن اليهود عندهم الحسد والعناد، والنصارى أقرب منهم إلى القبول، قبول الحق، ولهذا أسلم من النصارى ممالك كاملة وبلدان كاملة تدخل في الإسلام، وأما اليهود فلم يسلم منهم، مع أن اليهود عند النبي صلى الله عليه وسلم والنصارى بعيدون عنه، واليهود عنده ويخاطبهم صلى الله عليه وسلم كما جاء عن ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن جريج قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا يهود المدينة إلى ما في هذه الآية فأبوا عليه فجاهدهم حتى أقروا بالجزية. فهو صلى الله عليه وسلم بين حين وآخر يدعو أحبار اليهود وعلماء اليهود ويتلو عليهم شيئا من القرآن، وأحيانا يذهب إليهم عليه الصلاة والسلام في أماكنهم يدعوهم إلى الله، وهم يعرفون أن محمد صلى الله عليه وسلم صادق، لكن العناد والحسد والعياذ بالله هو الذي سيطر عليهم فحرمهم من الاستجابة والتوفيق. فإن تولوا يعني أعرضوا ولم يقبلوا منك فقولوا لهم، قولوا أيها المسلمون لهم اشهدوا، اشهدكم أننا مسلمون يعني منقادون لما أمرنا الله جل وعلا به دونكم، ونحن دعوناكم إلى ما نحن عليه فأبيتم، فاشهدوا بأننا مسلمون وأنتم تشهدون على أنفسكم بالكفر، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهذه الآية كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرأها في ركعتي الفجر، سنة الفجر الراتبة، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وفي هذه الآية تحذير لكل مسلم وكتابي وغيره من طاعة الخلق في معصية الله جل وعلا بأنها عبادة، فإذا حرم مخلوق شيئا حلالا فاتبع فقد اتخذ ربا من دون الله، وإذا أحل شيئا يعلم حرمته فاتبع فقد اتخذ ربا من دون الله. فإذا أطاعوهم في تحليل الخمر أطاعوهم في تحريم ما أحل الله فقد اتخذوهم أربابا من دون الله، وهذا كفر بالله جل وعلا، لأن الطاعة حق الله جل وعلا. لهذا يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأمر بطاعته جل وعلا وطاعة رسوله لأنه معصوم عليه الصلاة والسلام ما يأمر إلا بطاعة الله، وقال وأولي الأمر منكم أطيعوهم في طاعة الله ورسوله، وليس لهم طاعة مستقلة، لأنهم إذا أمروا أمرا مستقل يخالف ما أمر الله جل وعلا به أو أمر به رسوله فلا يطاعون. ولهذا قال فإن تنازعتم في شيء، يعني أنتم وإياهم أمروكم بشيء وأبيتم أو نهوكم عن شيء وأبيتم حصل التنازع، فلمن المرجع؟ إلى الله وإلى رسوله، والمراد إلى الله إلى كتاب الله جل وعلا وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم إلى سنته. وهذه الآية آية عظيمة في كتاب الله جل وعلا، فيها إقامة الحجة على أهل الكتاب ومخاطبتهم، وتلطف جل وعلا بهم بقوله قل يا أهل الكتاب، كأنه يقول يا علماء يا أصحاب العلم والمعرفة. الله جل وعلا يخاطب عباده بالخطاب الحسن لعلهم يستجيبوا، ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فارعها سمعك، فإنها إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ويقول جل وعلا هنا قل يا أهل الكتاب، يعني يا أهل العلم، يا أهل المعرفة، يا أهل النظر، أنتم لستم عوام، أهل الكتاب، عندكم كتاب من الله جل وعلا يأمركم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، تعالوا إلى شيء عدل وحق بيننا وبينكم، ما نريد منكم أن تعبدونا ولا أن تدفعوا لنا أموالكم ولا أن نتحكم فيكم، ما نريد منكم هذا كله، وإنما نريد أن نجتمع وإياكم على عبادة الله وحده فقط، نجتمع على عبادة الله وحده. والله جل وعلا بعث محمدا صلى الله عليه وسلم لعبادة الله وحده، ما بعثه لجمع المال ولا للتحكم في العباد، وإنما لعبادة الله وحده، كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الذي قال له لو ما أسقطنا الجزية عمن أسلم، فقال قبح الله رايك، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يبعثه جابيا، ما بعث الله محمد ليجمع الأموال ولا ليتحكم في الناس، وإنما ليعبد الله وحده لا شريك له.
هذا الخطاب يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم. قال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، والكلمة تطلق على الجملة المفيدة كما قالها هنا، ثم وصفها بقول
وصف الكلمة بقوله ألا نعبد إلا الله لا نحن ولا أنتم،
ثم وصفها بقوله سواء بيننا وبينكم، أي عدل ونصف نستوي نحن وأنتم فيها، ثم فسرها بقوله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، لا وثنا ولا صليبا ولا صنما ولا طاغوتا ولا نارا ولا شيئا، بل نفرد العبادة لله وحده لا شريك له. وهذه دعوة
الشرك بالطاعة من أفظع وأعظم أنواع الشرك والعياذ بالله.
وهذه دعوة جميع الرسل. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
هذه دعوة الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم.
وقال
أول الأنبياء آدم، وأول الرسل نوح، وآخر الرسل والأنبياء محمد صلى الله عليهم وسلم، كلهم يدعون إلى عبادة الله وحده ولا يدعون إلى عبادة ما سواه، واختلفوا في الشرائع، اختلفوا في الشرائع يعني في العبادات، كيفية العبادة، لكن أصل العبادة هم فيه سواء، لا يعبد إلا الله. ما جاء رسول أبدا ولا نبي يبيح الشرك أو يأذن في الشرك أو نحو ذلك، لا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ثم قال تعالى ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. قال ابن جريج يعني يطيع بعضنا بعضا في معصية الله. وقال عكرمة يسجد بعضنا لبعض، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي فإن تولوا عن هذا النصب وهذه الدعوة فاشهدوا أنتم على استمراركم على الإسلام الذي شرعه الله لكم. وقد ذكرنا في شرح البخاري عن أبي سفيان في قصته حين دخل على قيصر فسأله عن نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صفته ونعته وما يدعو إليه، فأخبره بجميع ذلك على الجلية، ثم جيء بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فأسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: هل يجوز لي أن أبعث بمبلغ من المال لأحد من السعودية لكي يحج عن أبي المتوفي؟
هذا بارك الله فيك لا يخلو. إن كان هذا الدراهم التي ترسلها لمن يحج عن أبيك تبرع منك، وأبوك حج أو لم يحج، وإنما هذه الدراهم تبرع منك، فنعم يجوز أن يحج عن المرء مهما كان في أي بلد من مكة أو من غيرها. أما إذا كان أبوك لم يحج الفريضة وقد خلف مالا، فيجب أن يحج عنه من بلده كما قرر ذلك كثير من العلماء.
يقول السائل: رجل أذنب ذنبا متعديا، كيف يتوب وصاحب الحق لا يسامحه أبدا؟
عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا، وإن كان هذا الحق حق مالي ممكن أن يرده على صاحبه، وإن كان هذا الحق حق عرض ممكن أن يمكنه من أخذ حقه ضربا ونحو ذلك، وإن كان ما يمكن استيفاؤه من قبل صاحبه فحقه باقي، وهذا يدل على عظم حقوق العباد. يعني ما يسقط بالتوبة إلى الله جل وعلا، وإنما يستوفى الحق ممن هو عليه، يقتص لصاحب الحق ممن هو عليه، ولا يضيع حق عند الله. فلذا يعظم شأن حق المخلوقين، ويحذر المرء أن يتعدى على حق ليس له. يعني ما يجوز أن تأخذ من صاحبك مثلا 10 ريالات تسرقها منه وتقول استغفر الله وأتوب إليه، أنا مضطر حينما سرقت هذه مثلا، ما تقبل منك التوبة، فلا بد من رد الحق إلى صاحبه. فإذا لم يقبل صاحبه فتعمل وتحسن وتدعو له حتى ترى أنك قد كافأته، لأن ما تقدمه من الخير له يقابل بما قدمته من الشر له، فإن تساويا سلمت، وإلا استوفي حق الرجل منك.
يقول السائل: ما الحكم في امرأة مرت بالميقات وهي حائض ولم تحرم جهلا منها، فماذا تفعل؟
إن كانت تجاوزت الميقات وهي عازمة على العمرة لكونها حائض ما أحرمت وهي تريد أن تعتمر، فنقول يجب عليها أن تعود إلى الميقات الذي مرت به وتحرم منه، لأنه كان الواجب عليها أن تحرم من الميقات إذا مرت به وإن كانت حائض. فأسماء بنت عميس رضي الله عنها أحرمت وهي نفساء بولادتها ابنها محمد ابن أبي بكر، فالحيض والنفاس ما يمنع الإحرام. فهذه المرأة ما أحرمت لكونها حائض، نقول تعود إلى الميقات وتحرم منه. قالت: يتعذر علي العودة إلى الميقات وأنا أريد العمرة. نقول تحرمين من الحل ويكون عليك هدي، والمراد بالحل يعني خارج أميال الحرم، سيان التنعيم، الشرايا، عرفات، طريق الليث، طريق جدة، أي مكان خارج حدود الحرم، ويكون عليها هدي لمجاوزتها الميقات بدون إحرام. فإن لم تستطع الهدي فتصوم 10 أيام بعد رمضان في أي بلد في أي مكان. أما إذا كانت تجاوزت الميقات ولكونها حائض عدلت عن العمرة، تقول يخلف الله هذه السنة ما يمدين، لأن رفقتها يوم يومين يسافرون، وحيضها 5 أيام أو 6 أيام ما تستطيع أن تحبسهم، فدخلت مكة بغير نية العمرة وإنما مرافقة مع صاحبها، فرفقتها طاب لهم المكان، وبدل ما كانوا مقررين 3 أيام قرروا 7 أيام أو 10 أيام رغبوا، فطهرت ورفقتها لم يذهبوا، وتحب أن تأتمر ولا تنحرم من العمرة، نقول تخرج إلى الحل وتحرم ولا شيء عليها، بخلاف تلك فإذا أحرمت من الحل يكون عليها هدي، لأن تلك تجاوزت وهي تريد العمرة، لكن هذه تجاوزت وهي لا تريد عمرة، تجاوزت الميقات مع رفقتها ولا تريد عمرة، فيسر الله لها أن طهرت ورفقتها في مكة فرغبت بالعمرة، من أين تحرم؟ من رغب في العمرة وفي مكة يحرم من الحل.
يقول السائل: امرأة حجت العام الماضي وأحرمت بعمرة، ويوم الثامن أحرمت بالحج، إلا أنها عملت شراب الرجلين.
امرأة حجت في العام الماضي وأحرمت بعمرة، وفي اليوم الثامن أحرمت بالحج، إلا أنها لبست شراب الرجلين، فما الحكم؟ هذا لبس هذه شراب الرجلين أو شراب، أما شراب الرجلين فيه ما فيها شيء إطلاقا، شراب الرجلين ما فيها شيء للمرأة، وإنما شراب اليدين هي اللي محذورة، وإذا لبستها شراب اليدين جهلا أو نسيانا فلا شيء عليها، أما شراب الرجلين فيه تلبسها المحرمة ولا شيء في هذا.
يقول السائل: القليل هنا في المسجد الحرام لا يحاذي من بين المناكب والأعقاب، فكيف نصلي بجوارهم؟
ما في حرج يا أخي، والمسألة فيها سعة والحمد لله، بعض الأخوة يتعب نفسه ويتعب من بجواره في ملاصقة الرجل بالرجل، وهذا ليس بلازم فيما يظهر والله أعلم، وليس من السنة أن تؤذي جارك، مثلا كل ما أبعد رجله قليل قربت منه، وكل ما أبعد رجله قليل هذا في مضايقة، وإنما المحاذاة في المناكب، المنكب مع المنكب يكون متقارب، والكعب مع الكعب متقارب، ولا يلزم أن تلصقه أو تضطره إلى أن تضايقه، كل ما توسع قليلا ضايقته حتى تصره في مكان ضيق، هذا ما هو بلايق، وبعض الإخوة هداهم الله يتخذون هذا، يعني يظن أن إلصاق الكعب بالكعب ضروري في الصلاة، لا يا أخي، وإنما يحسن التساوي والتقارب، ولا يترك فرج، يعني فرج واسعة، لكن ما تلصق الكعب بالكعب فتضايق جارك.
يقول السائل: ما حكم من أفطر في رمضان لغير عذر شرعي؟
يحرم على المسلم أن يفطر يوما بالرمضان وبغير عذر. أما من كان له عذر شرعي مريض أو سفر ونحو ذلك من الأمور التي ورد فيها الترخيص في الفطر فلا بأس والحمد لله، بل إنه أحيانا يكون الفطر في السفر أفضل من الصيام، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. المرء إذا صام أو شق على نفسه أرهق نفسه. وأما من غير عذر فيحرم، ثم إذا أفطر من غير عذر هل يقضيه أو لا؟ قولان للعلماء رحمهم الله. بعض العلماء رحمهم الله يقول يقضيه لأنه أفطر ويجب عليه قضاء هذا اليوم الذي أفطره والتوبة والندم على ما فرط منه. آخرون قالوا لا، لا يقضيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر يوما من رمضان بلا عذر لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. يقول ما يقضيه ولو صام الدهر كل ما يقضي هذا اليوم، وفي هذا زجر، مو ترخيص له أو عفو عنه، وإنما زجر له، بأنك إذا أفطرت يوم من رمضان لو صمت الدهر كله ما قضيت ذلك اليوم. فتحذير للمسلم من التهاون في الصيام، وأنه يجب على المسلم أن يراعي صيامه وأن يهتم به ويهتم بشهر رمضان اهتماما بالغ، ويتجنب ما يخدش صيامه من اللغو والرفث والاستمتاع بالنساء ونحو ذلك من الأمور التي تخدش الصيام وتضره.
يقول السائل هل وضع قطرة للعين للصائم تفطر؟
أولا القطرة في العين محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء قال القطرة في العين مفطرة، لأن العين منفذ من منافذ الجسم. وبعضهم قال ليس كل منفذ الإدخال معه مفطر، لأن الجسم فيه مسام، نفسه فيه مسام، فيه العرق، هذا منين يخرج؟ من داخل، ففيه مسام يدخل مع الشيء ويخرج مع الشيء، فهذه المسام ليست معتادة الدخول، فدخول الشيء معها غير مفطر. والأولى الاحتياط والنظر، لا يخلو، إن كان ضرورة وليس ولم يجد طعم هذه القطرة في حلقه فليست مفطرة إن شاء الله. وأما إذا وجد طعم هذه القطرة في حلقه فهو وجد طعم ما أدخله في جسمه في حلقه فيكون مفطر على هذا.
يقول السائل المرأة كيف إحرامها في لون معين أو لباس معين؟
المرأة تحرم في أي ثوب وفي أي لون، وإنما تجتنب من الثياب ثياب الشهرة وثياب التشبه بالرجال وثياب التشبه بالكافرات، وما عدا هذا فحلال لها. ثوب الشهرة التي يلفت النظر إذا مرت بالرجال تتبعوها ونظروها بأنظارهم حتى تغيب عنهم، هذا ما يجوز للمرأة تلبسه لا في الإحرام ولا في غيره. والتشبه بالرجال في لباسهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النساء المتشبهات بالرجال كما لعن الرجال المتشبهين بالنساء. وثياب الكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم. فتجتنب المرأة التشبه بالرجال والكفار وثياب الشهرة وتحرم بأي لون رأته وأي نوع من أنواع اللباس.
يقول السائل: رجل اعتمر وانتهى عن جميع الأشياء ولكن لم يحلق رأسه ونسي.
إذا نسي حلق أو تقصير الرأس ولم يعمل محظورا لا يعفى عن جهله مثل الجماع، فلا حرج عليه، ذكر متى ما ذكر يحلق أو يقصر، والأولى أن يخلع ملابسه العادية إذا ذكر ويستعيد ملابس الإحرام ثم يحلق أو يقصر. وإن حلق أو قصر وهو عليه ملابسه العادية فلا بأس عليه إن شاء الله جهلا أو نسيانا، لا يضر هذا. أما إذا ترك الحلق أو التقصير وجامع زوجته في هذه الحال فإنه يستقر عليه الهدي.
يقول السائل: هل يجوز شراء شيء على من ماله مختلط فيه الحلال والحرام؟
نعم، يجوز الشراء أن تشتري ممن ماله فيه حرام وحلال، والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى آصع من شعير من يهودي لأهله عليه الصلاة والسلام، ومال اليهود مختلط من حلال وحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم يشرع للأمة، فلا حرج أن تشتري مثلا ممن يتعامل بالربا أو يتعامل بالحرام وتشتري منه شراء نزيه ليس فيه شبهة ولا تحريم، لا حرج عليه.
يقول السائل: هل الاعتكاف في أي مسجد من مساجد مكة كالاعتكاف في المسجد الحرام؟
ما يقال إن الاعتكاف أو الصلاة في أي مسجد من مساجد مكة مثل الصلاة أو الاعتكاف في المسجد الحرام، لأن المسجد الحرام أفضل من سائر المساجد، ولكن يقال الصلاة في أي مسجد من مساجد مكة إن شاء الله، وفي البيت النافلة كلها مضاعفة إن شاء الله بمئة ألف صلاة، فليست المضاعفة خاصة في المسجد الحرام وإنما المضاعفة في مكة كلها. وأما الفضيلة ففضيلة هذا المسجد شرفه الله لا تدرك في سائر المساجد. وإذا اعتكف الإنسان في أي مسجد أو في مسجد قريب من بيته أو في مسجد يجد فيه السعة أو يجد فيه النشاط أو يجد فيه الزملاء الذين يشجعونه على القراءة والحفظ والتنافس والتسابق فهو على خير، والاعتكاف يصح في أي مسجد تقام فيه الصلاة حتى لو لم تقم فيه صلاة الجمعة، يجوز أن يعتكف في المسجد الذي بجوار بيته، فإذا حان وقت الجمعة يذهب إلى الجمعة.
يقول السائل: سمعت بعض الناس يقولون إن اليهود والنصارى ليسوا بكفار لأنهم يؤمنون بكتاب.
بل أهل الكتاب كلهم كفار إذا لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكلهم من أهل النار إذا لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته، يعني كل يهودي ونصراني وأي دين من الأديان بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر ونجزم بأنه خالد مخلد.